بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
صلى الله عليه.
آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المنان بما أعطى، لقوله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الآية. قوله: باب المنان بما أعطى، لقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الآية. هذه الترجمة ثبتت في رواية الكشميهني وحده بغير حديث، وكأنه أشار إلى ما رواه مسلم من حديث أبي ذر مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، المنان الذي لا يعطي شيئا إلا من به الحديث. ولما لم يكن على شرطه اقتصر على الإشارة إليه. ومناسبة الآيات للترجمة واضحة من جهة أن النفقة في سبيل الله لما كان المان بها مذموما كان ذم المعطي في غيرها من باب الأولى. قال القرطبي: المن غالبا يقع من البخيل والمعجب، فالبخيل تعظم في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسها، والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله على المعطى وإن كان أفضل منه في نفس الأمر، وموجب ذلك كله الجهل ونسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه، ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخذ لما يترتب له من الفوائد. قال: باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. قال: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. قال رحمه الله تعالى: قوله باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها، ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت الحديث، وفيه: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. قال ابن بطال: فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع، والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود. زاد غيره: وهو أخلص للذمة وأنفع للحاجة وأبعد من المطل المذموم، وأرضى للرب وأمحى للذنب. وقد تقدمت بقية فوائده في أواخر صفة الصلاة. وقال زين بن منير: ترجم المصنف بالاستحباب، وكان يمكن أن يقول كراهة تبييت الصدقة لأن الكراهة صريحة في الخبر، واستحباب التعجيل مستنبط من قرائن سياق الخبر حيث أسرع في الدخول والقسمة، فجرى على عادته في إيثار الأخفى على الأجلى. صحيح، الأخفى على الأجلى. نعم. قوله أن أبيت نعم قوله أن أبيته أي أتركه حتى يدخل عليه الليل. يقال: بات الرجل دخل في الليل، وبيته تركه حتى دخل الليل. قال رحمه الله تعالى: باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين، لم يصلي قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرصة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال حدثنا بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة وقال لا تحصي فيحصي الله عليك أو فيحصي الله عليك.
نعم.
معذرة الشغل.
نعم.
نعم، قوله باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. قال زين بن المنير يجتمع التحريض والشفاعة في أن كل منهما إيصال الراحة للمحتاج، ويفترقان في أن التحريض معناه الترغيب بذكر ما في الصدقة من الأجر، والشفاعة فيها معنى السؤال والتقاضي للإجابة. انتهى. ويفترقان بأن الشفاعة لا تكون إلا في خير بخلاف التحريض، وبأنها قد تكون بغير تحريض. وذكر المصنف في الباب 3 أحاديث، أولها حديث ابن عباس في تحريض النساء على الصدقة، وقد تقدم مبسوطا في العيدين. وقوله هنا عن عدي هو ابن ثابت، وقوله القلب بضم القاف وسكون اللام آخرها موحدة هو السوار، وقيل هو مخصوص بما كان من عظم، والخرص بضم المعجمة وسكون الراء بعدها مهملة هي الحلقة. ثانيها حديث أبي موسى اشفعوا تؤجروا، وقد أورد في باب الشفاعة من كتاب الأدب، ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى. وعبد الواحد في الإسناد وابن زياد قال ابن بطال. نعم صحيح.
نعم
نعم
قد أورد في باب الشفاعة كان القطع الصوت.
نعم وقد أورد في باب الشفاعة من كتاب الأدب، ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى. وعبد الواحد في الإسناد وابن زياد قال ابن بطال المعنى اشفعوا يحصل لكم الأجر مطلقا سواء قضيت الحاجة أو لا. ثانيها حديث أسماء وهي بنت أبي بكر الصديق لا توكي.
هنا كتب أولها ثانيهما ثالثهما، وهذا خطأ يعني.
نعم صلى الله عليه. قال ثالثها حديث أسماء وهي بنت أبي بكر الصديق لا توكي فيوكى عليك، كذا عنده بفتح الكاف ولم يذكر الفاعل. وفي رواية له لا تحصي فيحصي الله عليك، فأبرز الفاعل، وكلاهما بالنصب لكونه جواب النهي وبالفاء. قوله عبدة هو ابن سليمان، وهشام هو ابن عروة،
كانت
وفاطمة.
رومانسية يعني.
نعم صلى الله عليه. قال قوله عبده هو ابن سليمان، وهشام هو ابن عروة، وفاطمة هي بنت المنذر بن الزبير، وهي زوج هشام، وأسماء جدتهما لأبويهما. وقوله حدثنا عثمان عن عبدة أي بإسناده المذكور، ويحتمل أن يكون الحديث كان عند عبدة عن هشام باللفظين، فحدث به تارة هكذا وتارة هكذا. وقد رواه النسائي والإسماعيلي من طريق أبي معاوية عن هشام باللفظين معا، وسيأتي في الهبة عند المصنف من طريق ابن نمير عن هشام باللفظين لكن بعين مهملة بدل الكاف، وهو بمعناه يقال أوعيت المتاع في الوعاء أوعيه إذا جعلته فيه، ووعيت الشيء حفظته. وإسناد الوعي إلى الله مجاز عن الإمساك، والإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء، وهو الرباط الذي يربط به، والإحصاء معرفة قدر الشيء وزنا أو عددا، وهو من باب المقابلة. والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاذ، فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة، لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب، ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء. ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب. أن يعطي
أن يعطينا
أن يعطي ولا يحسب. وقيل المراد بالإحصاء عد الشيء لأن يدخر ولا ينفق منه، وأحصاه الله قطع البركة عنه، أو حبس مادة الرزق أو المحاسبة عليه في الآخرة. وسيأتي ذكر سبب هذا الحديث في كتاب الهبة مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قال ابن رشيد: قد تخفى مناسبة حديث أسماء لهذه الترجمة، وليس بخاف على الفطن ما فيه من معنى التحريض والشفاعة معا، فإنه يصلح أن يقال في كل منهما، وهذه هي النكتة في ختم الباب به. قال رحمه الله تعالى: باب الصدقات فيما استطاع. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت فيوعي الله عليك. نعم، لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت. قوله: باب الصدقات فيما استطاع. ورد فيه حديث أسماء المذكور من وجه آخر عنها من وجهين، وساقه هنا على لفظ حجاج بن محمد لخلو طريق أبي عاصم من التقييد بالاستطاعة، وسيأتي في الهبة بلفظ أبي عاصم وسياقه أتم. وقوله: ارضخي بكسر الهمزة من الرضخ بمعجمتين، وهو العطاء اليسير، فالمعنى أنفقي بغير إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة. قال رحمه الله تعالى: باب الصدقة. باب الصدقة تكفر الخطيئة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال: قلت أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء، فكيف؟ قال: قلت: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكثرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان: قد كان يقول: الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال: قلت: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين، ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق. قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: بل لا، بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال: قلت: أجل، فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق سله. قال: فسأله، فقال عمر رضي الله عنه. قال: قلنا: فعلم عمر من تعني؟ قال: نعم، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال رحمه الله تعالى: قوله: باب الصدقات تكفر الخطيئة. أورد فيه حديث حذيفة: فتنة الرجل في أهله وولده تكفرها الصلاة والصدقة الحديث. وقد تقدم في باب الصلاة، وسيأتي الكلام عليه مبسوطا في علامات النبوة إن شاء الله تعالى.
وقد تقدم
قال:
في باب الصلاة كفارة.
نعم، أحسن الله عليك. قال: باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، رأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. قال رحمه الله تعالى: قوله: باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، أي هل يعتد له بثواب ذلك أو لا؟ قال زين بن المنير: لم يبت الحكم من أجل قوة الاختلاف فيه. قلت: وقد تقدم البحث في ذلك مستوفا في كتاب الإيمان
لم
في الكلام
يبت
على...
يعني البخاري
نعم، إن شاء الله عليك. لم يبت الحكم من أجل قوة الاختلاف فيه. قلت: وقد تقدم البحث في ذلك مستوفا في كتاب الإيمان في الكلام على حديث: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، وأنه لا مانع من أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه ثواب ما كان صدر منه في الكفر تفضلا وإحسانا. قوله: أتحنث بالمثلثة، أي أتقرب، والحنث في الأصل الإثم، وكأنه أراد: ألقي عني الإثم. ولما أخرج البخاري هذا الحديث في الأدب عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري قال في آخره: ويقال أيضا عن أبي اليمان أتحنث يعني بالمثنى. ونقل عن أبي إسحاق أن التحنث ونقل، نعم، ونقل عن أبي إسحاق أن التحنث التبرر. قال وتبعه هشام بن عروة عن أبيه، وحديث هشام أورده في العتق بلفظ كنت أتحنت بها، يعني أتبرر بها. قال عياض: رواه جماعة من الرواة في البخاري بالمثلثة وبالمثناة، وبالمثلثة أصح رواية ومعنى. قوله: من صدقة أو عتاقة أو صلة، كذا هنا بلفظ أو، وفي رواية شعيب المذكورة بالواو في الموضعين. وسقط لفظ الصدقة من رواية عبد الرزاق عن معمر، وفي رواية هشام المذكورة أنه أعتق في الجاهلية 200 رقبة، وحمل على 200 بعير، وزاد في آخره: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. قوله: أسلمت على ما سلف من خير. قال المازري: ظاهره أن الخير الذي أسلفه كتب له، والتقدير: أسلمت على قبول ما سلف لك من خير. وقال الحربي: معناه ما تقدم لك من الخير الذي عملته هو لك، كما تقول: أسلمت على أن أحوز لنفسي 1000 درهم. وأما من قال إن الكافر لا يثاب، فحمل معنى الحديث على وجوه أخرى، منها أن يكون المعنى أنك بفعلك ذلك اكتسبت طباعا جميلة، فانتفعت بتلك الطباع في الإسلام، وتكون تلك العادة قد مهدت لك معونة على فعل الخير، أو أنك اكتسبت بذلك ثناء جميلا فهو باق لك في الإسلام، أو أنك ببركة فعل الخير هديت إلى الإسلام، لأن المبادئ عنوان الغايات، أو أنك بتلك الأفعال رزقت الرزق الواسع. قال ابن الجوزي: قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ورى عن جوابه، فإنه سأل: هل لي فيها من أجر؟ فقال: أسلمت على ما سلف من خير، والعتق فعل خير، وكأنه أراد أنك فعلت الخير، والخير يمدح فاعله ويجازى عليه في الدنيا. فقد روى مسلم من حديث أنس مرفوعا: إن الكافر يثاب في الدنيا بالرزق على ما يفعله من حسنة. قال رحمه الله تعالى: باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين أو المتصدقين بما أمر به أحد المتصدقين.
هو مضبوط بالمثنى كما مر معنا، والقرطبي يقول يحتمل من حيث المعنى يعني أن يكون المتصدقين.
نعم، أحسن الله لك. قوله: باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. قال ابن العربي: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، فمنهم من أجازه، لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان، ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاري، ولذلك قيد الترجمة بالأمر به، ويحتمل أن يكون ذلك محمولا على العادة، وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه. ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه، وليس ذلك بأن يفتئتوا على رب البيت بالإنفاق على الفقراء بغير إذن. ومنهم من فرق بين المرأة والخادم، فقال: المرأة لها حق في مال الزوج والنظر في بيتها، فجاز لها أن تتصدق، بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه، فيشترط الإذن فيه، وهو متعقب بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به، وإن تصدقت من غير حقها رجعت المسألة كما كانت، والله أعلم. ثم أورد المصنف في الباب حديثين، أحدهما حديث عائشة، وسيأتي في الباب الذي بعده ثانيهما حديث أبي موسى، وقد قيد الخازن فيه بكونه مسلما فأخرج الكافر،
نعم
قد قيد،
نعم
نعم، وقد قيد الخازن فيه بكونه مسلما فأخرج الكافر لأنه لا نية له، وبكونه أمينا فأخرج الخائن لأنه مأزور، ورتب الأجر على إعطائه ورتب الأجر على إعطائه ما يؤمر به غير ناقص.
عن النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
قيد
ورتب الأجر على، نعم
وأخرج
تمام،
ورتب. نعم
نعم أحسن الله إليكم،
جميل.
ورتب الأجر على إعطائه ما يؤمر به غير ناقص لكونه خائنا أيضا، وبكون نفسه بذلك طيبة، لئلا يعدم النية فيفقد الأجر، وهي قيود لا بد منها. قوله الذي ينفذ بفاء مكسورة مثقلة
ينفذ
ومخففة. نعم، ينفذ وينفذ. نعم
باء مثقلة. نعم صحيح.
نعم أحسن الله لك.
نعم
قال: باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. قال: حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. قال: حدثنا عمر بن حفص، قال حدثنا أبي، قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله، وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب ولها بما أنفقت. قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها، وللزوج بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك. عفوا. قال رحمه الله تعالى: قوله: باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. قد تقدمت مباحثه في الذي قبله، ولم يقيده بالأمر كما قيد الذي قبله، فقيل إنه فرق بين المرأة والخادم، لأن المرأة لها أن تتصرف في بيت زوجها بما ليس فيه إفساد للرضا بذلك في الغالب، بخلاف الخادم والخازن. ويدل على ذلك ما رواه المصنف من حديث همام عن أبي هريرة بلفظ: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره، وسيأتي في البيوع. وأورد فيه المصنف حديث عائشة مذكورة من 3 طرق تدور على أبي وائل شقيق ابن سلمة عن مسروق عنها، أولها شعبة عن منصور والأعمش عنه ولم يسق لفظه بتمامه، ثانيها حفص بن غياث عن الأعمش وحده، ثالثها جرير عن منصور وحده، ولفظ الأعمش إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها، ولفظ منصور إذا أنفقت من طعام بيتها، وقد أورده الإسماعيلي من حديث شعبة، ولفظه إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كتب لها أجر ولزوجها مثل ذلك وللخازن مثل ذلك، لا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا، للزوج بما اكتسب ولها بما أنفقت غير مفسدة. ولشعبة فيه إسناد آخر أورده الإسماعيلي أورد الإسماعيلي أيضا من رواياته عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عائشة ليس فيه مسروق، وقد أخرجه الترمذي بالإسنادين. وقال إن رواية منصور والأعمش بذكر مسروق فيه أصح. قوله في هذه الرواية: وله مثله، أي مثل أجرها، وللخازن مثل ذلك، أي بالشروط المذكورة في حديث أبي موسى، وظاهره يقتضي تساويهم في الأجر. ويحتمل أن يكون المراد بالمثل حصول الأجر في الجملة، وإن كان أجر الكاسب أوفر، لكن التعبير في حديث أبي هريرة الذي ذكرته بقوله فلها نصف أجره يشعر بالتساوي، وقد سبق قبل ب6 أبواب من طريق جرير أيضا، وزاد في آخره: لا ينقص بعضهم أجر بعض، والمراد عدم المساهمة والمزاحمة في الأجر. ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضا، والله أعلم. وفي الحديث فضل الأمانة وسخاوة النفس وطيب النفس في فعل الخير والإعانة على فعل الخير. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اللهم أعط منفق مال خلفا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. قال رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى الآية. قال زين بن المنير: أدخل هذه الترجمة بين أبواب الترغيب في الصدقات ليفهم أن المقصود الخاص بها الترغيب في الإنفاق في وجوه البر، وأن ذلك موعود عليه بالخلف في العاجل زيادة على الثواب الآجل. قوله: اللهم أعط منفق مال خلفا، قال الكرماني: هو معطوف على الآية، وحذف أداة العطف كثير، وهو مذكور على سبيل البيان للحسنى، أي تيسير الحسنى له إعطاء الخلف. قلت: قد أخرج الطبري من طرق متعددة عن ابن عباس في هذه الآية، قال: أعطى مما عنده واتقى ربه وصدق بالخلف من الله تعالى، ثم حكى عن غيره أقوالا أخرى قال: وأشبهها بالصواب قول ابن عباس، والذي يظهر لي أن البخاري أشار بذلك إلى سبب نزول الآيات المذكورة، وهو بين فيما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق قتادة قال: حدثني خالد العصري عن أبي الدرداء مرفوعا نحو حديث أبي هريرة المذكور في الباب، وزاد في آخره: فأنزل الله في ذلك فأما من أعطى واتقى إلى قوله للعسرى. وهو عند أحمد من هذا الوجه، لكن ليس فيه آخره. وقوله
ليس فيه آخره.
نعم ليس فيه آخره، نعم أحسن الله إليك، لكن ليس فيه آخره. وقوله منفق مال بالإضافة، ولبعضهم منفقا مالا خلفا، ومالا مفعول منفق بدليل رواية الإضافة، ولولاها احتمل أن يكون مفعول أعطى. والأول أولى من جهة أخرى، وهي أن سياق الحديث للحض على إنفاق المال، فناسب أن يكون مفعول منفق، وأما الخلف فإبهامه أولى ليتناول المال والثواب وغيرهما. وكم من متق مات قبل أن يقع له الخلف
كم من
المالي؟
متق
نعم، وكم من منفق مات قبل أن يقع له الخلف المالي، فيكون
خلفه
خلفه الثواب المعد له في الآخرة، أو يدفع عنه من السوء ما يقابل ذلك. قوله: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي هو أبو بكر بن أبي أويس، وسليمان هو ابن بلال، وأبو الحباب بضم المهملة وموحدتين، الأولى خفيفة، وسماه مسلم في روايته سعيد بن يسار، وهو عم معاوية الراوي عنه، ومزرد بضم الميم وفتح الزاي وتشديد الراء الثقيلة، واسم أبي مزرد عبد الرحمن، وهذا الإسناد كله مدنيون. قوله: ما من يوم في حديث أبي الدرداء: ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا غربت شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان، فذكر مثل حديث أبي هريرة. قوله: إلا ملكان في حديث أبي الدرداء: إلا وبجنبتيها ملكان، والجنبة بسكون النون الناحية. وقوله: خلفا، أي عوضا. قوله: أعط ممسكا
إلا
تلفا،
جنبتيها هكذا في المثنى، والجنبة بسكون النون
والجنبة، نعم
الناحية.
أحسن الله إليكم، والجنبة بسكون النون الناحية. وقوله: خلفا، أي عوضا. قوله: أعط ممسكا تلفا، التعبير بالعطية في هذا للمشاكلة، لأن التلف ليس بعطية. وأفاد حديث أبي هريرة أن الكلام المذكور موزع بينهما، فنسب إليهما في حديث أبي الدرداء نسبة المجموع إلى المجموع. وتضمنت الآيات الوعد بالتيسير لمن ينفق في وجوه البر، والوعيد بالتعسير لعكسه. والتيسير المذكور أعم من أن يكون لأحوال الدنيا أو لأحوال الآخرة، وكذا دعاء الملك بالخلف يحتمل الأمرين. وأما الدعاء بالتلف فيحتمل تلف ذلك المال بعينه، أو تلف نفس صاحب المال، والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها. قال النووي: الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات وعلى العيال والضيفان والتطوعات. وقال القرطبي: وهو يعم الواجبات والمندوبات، لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم، بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في قوله في حديث أبي موسى: طيبة بها نفسه، والله أعلم. قال: باب مثل المتصدق والبخيل. قال: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. قال: وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين، وقال حنظلة عن طاووس: جنتان. وقال الليث: حدثني جعفر عن ابن هرمز قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان. قال رحمه الله تعالى: قوله باب مثل المتصدق والبخيل. قال الزين بن المنير: قام التمثيل في خبر الباب مقام الدليل على تفضيل المتصدق على البخيل، فاكتفى المصنف بذلك عن أن يضمن الترجمة مقاصد الخبر على التفصيل. قوله: حدثنا موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي، وابن طاووس اسمه عبد الله، ولم يسق المتن من هذه الطريق الأولى هنا، وقد أورده في الجهاد عن موسى بهذا الإسناد فساقه بتمامه. قوله: أن عبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج. قوله: مثل البخيل والمنفق، وقع عند مسلم من طريق سفيان عن أبي الزناد: مثل المنفق والمتصدق. قال عياض: وهو وهم، ويمكن أن يكون حذف مقابله لدلالة السياق عليه. قلت: قد رواه الحميدي وأحمد وابن أبي عمر وغيرهم في مسانيدهم عن ابن عيينة، فقالوا في روايتهم: مثل المنفق والبخيل، كما في رواية شعيب عن أبي الزناد، وهو الصواب. ووقع في رواية الحسن بن مسلم عن طاووس: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق. قال: أخرجه المصنف في اللباس. قوله: عليهما جبتان من حديد، كذا في هذه الروايات بضم الجيم بعدها موحدة، ومن رواه فيها بالنون فقد صحف. وكذا رواية الحسن بن مسلم ورواه حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن طاووس بالنون، ورجحت لقوله من حديد. والجنة في الأصل الحصن، وسميت بها الدرع لأنها تجن صاحبها أي تحصنه، والجبة بالموحدة ثوب مخصوص ولا مانع من إطلاقه على الدرع. واختلف في رواية الأعرج، والأكثر على أنها بالموحدة أيضا. قوله: من ثديهما بضم المثلثة جمع ثدي، وتراقيهما بمثنات وقاف جمع ترقوة. قوله: سبغت أي امتدت وغطت. قوله: أو وفرت شك من الراوي، وهو بتخفيف الفاء من الوفور. ووقع في رواية الحسن بن مسلم انبسطت، وفي رواية الأعرج اتسعت عليه، وكلها متقاربة. قوله: حتى تخفي بنانه أي تستر أصابعه. وفي رواية الحميدي: حتى تجن بكسر الجيم وتشديد النون، وهي بمعنى تخفي. وذكر الخطابي في شرحه للبخاري كرواية الحميدي: وبنانه بفتح الموحدة ونونين، الأولى خفيفة الإصبع. ورواه بعضهم: ثيابه بمثلثة وبعد الألف موحدة، وهو تصحيف. وقد وقع في رواية الحسن بن مسلم: حتى تغشي بمعجمتين أنامله. قوله: وتعفو أثره بالنصب أي تستر أثره. يقال عفى الشيء وعفوته أنا لازم ومتعد، ويقال عفت الدار إذا غطاها التراب، والمعنى أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي الثوب الذي يجر على الأرض أثر صاحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه. قوله لزقت في رواية مسلم انقبضت، وفي رواية همام غاصت كل حلقة مكانها، وفي رواية سفيان عند مسلم قلصت، وكذا في رواية الحسن لمسلم عند المصنف. والمفاد واحد، لكن الأولى نظر فيها إلى صورة الضيق، والآخرة نظر فيها إلى سبب الضيق. وزعم ابن التين أن فيه إشارة إلى أن البخيل يكوى بالنار يوم القيامة. قال الخطابي وغيره: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدق، فشبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعا يستتر به من سلاح عدوه، فصبها على رأسه ليلبسها. والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في كميها، فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه، وهو معنى قوله حتى تعفو أثره، أي تستر جميع بدنه. وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه، كلما أراد لبسها اجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته، وهو معنى قوله قلصت أي تضامت واجتمعت. والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت نفسه فتوسعت في الإنفاق، والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال المهلب: المراد أن الله يستر المنفق في الدنيا والآخرة بخلاف البخيل فإنه يفضحه، ومعنى تعفو أثره تمحو خطاياه. وتعقبه عياض بأن الخبر جاء على التمثيل لا على الإخبار عن كائن. قال: وقيل هو تمثيل لنماء المال بالصدقة والبخل بضده، والبخل بضده. وقيل تمثيل لكثرة الجود والبخل، وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك، وإذا أمسك صار ذلك عادة. وقال الطيبي: قيد المشبه به بالحديد إعلاما بأن القبض والشدة من جبلة الإنسان. وأوقع المتصدق موقع السخي لكونه جعله في مقابلة البخيل إشعارا بأن السخاء هو ما أمر به الشارع وندب إليه من الإنفاق لا ما يتعاناه المسرفون. قوله: فهو يوسعها ولا تتسع، وقع في رواية سفيان عند مسلم. قال أبو هريرة: فهو يوسعها ولا تتسع، وهذا يوهم أن يكون مدرجا وليس كذلك. وقد وقع التصريح برفع هذه الجملة في طريق طاووس عن أبي هريرة، ففي رواية ابن طاووس عند المصنف في الجهاد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيجتهد أن يوسعها ولا تتسع. وفي رواية مسلم: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وفي رواية الحسن بن مسلم عندهما: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتسع. ووقع عند أحمد من طريق ابن إسحاق عن أبي الزناد في هذا الحديث: وأما البخيل فإنها لا تزداد عليه إلا استحكاما، وهذا بالمعنى. قوله: تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس، وصله المصنف في اللباس من طريقه. قوله: وقال حنظلة عن طاووس، ذكره في اللباس أيضا تعليقا بلفظ: وقال حنظلة سمعت طاووسا، قال سمعت أبا هريرة، وقد وصله الإسماعيلي من طريق إسحاق الأزرق عن حنظلة. قوله: وقال الليث حدثني جعفر هو ابن ربيعة، وابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج، ولم تقع لي رواية الليث موصولة إلى الآن، وقد رأيته عنه بإسناد آخر. رأيته ولا رويته؟ رأيته،
رأيته
نعم
أنا
نعم قد
رآه
رأيته
في
عنه بإسناد
صحيح ابن حبان.
آه نعم أحسن الله إليكم. وقد رأيته بإسناد آخر أخرجه ابن حبان من طريق عيسى بن حماد عن الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد بسنده.
هو كل ما رآه رواه في مسألة الكتب
نعم
يعني. نعم، جزاكم الله خير.
أحسن الله. جزاكم الله خيرا.
شيخ محمد علي.
نعم شيخنا، أحسن عليكم.
يا مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بإسناد المصنف رحمه الله تعالى قال: باب صدقة الكسب والتجارة. لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قوله: باب صدقة الكسب والتجارة. لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الآية إلى قوله حميد. قال هكذا أورد هذه الترجمة مقتصرا على الآية بغير حديث، وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال: من التجارة الحلال. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق آدم عنهم، وأخرجه الطبري من طريق هشيم عن شعبة ولفظه: من طيبات ما كسبتم. قال: من التجارة. ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال: من الثمار. ومن طريق أبي بكر الهذلي عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن عمرو عن عبيدة بن عمرو بن عمرو عن علي قال في قوله: ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال: يعني من الحب والتمر، كل شيء عليه زكاة. قال زين بن المنير: لم يقيد الكسب في الترجمة بالطيب كما في الآية استغناء عن ذلك بما قدم في ترجمة باب الصدقة من كسب طيب. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ فقال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. قال قوله: باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. قال زيد بن المنير: نصب هذه الترجمة علما على الخبر مقتصرا على بعض ما فيه إيجازا. قوله سعيد بن أبي بردة أي ابن أبي موسى الأشعري، وقع التصريح به عند أبي عوانة في صحيحه. قوله على كل مسلم صدقة أي على سبيل الاستحباب المتأكد أو على ما هو أعم من ذلك. والعبارة صريحة للإيجاب والاستحباب كقوله عليه الصلاة والسلام على المسلم 6 خصال، فذكر منها ما هو مستحب اتفاقا. وزاد أبو هريرة في حديثه تقييد ذلك بكل يوم كما سيأتي في الصلح من طريق همام عنه. ولمسلم من حديث أبي ذر مرفوعا: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة بضم المهملة وتخفيف اللام، المفصل المفصل المفصل. وله في حديث عائشة: خلق الله كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. فقالوا يا نبي الله، فمن لم يجد؟ كأنهم فهموا من لفظ الصدقة العطية، فسألوا عمن ليس عنده شيء، فبين لهم أن مراد الصدقة ما هو أعم من ذلك، ولو بإغاثة الملهوف والأمر بالمعروف. وهل تلتحق هذه الصدقة بصدقة التطوع التي تحسب يوم القيامة من الفرض الذي أخل به؟ فيه نظر، الذي يظهر أنها غيرها، لما تبين من حديث عائشة المذكور أنها شرعت بسبب عتق المفاصل، حيث قال في آخر هذا الحديث: فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قوله الملهوف أي المستغيث، وهو أعم من أن يكون مظلوما أو عاجزا. قوله فليعمل بالمعروف في رواية المصنف الأدب من وجه آخر عن شعبة: فليأمر بالخير أو بالمعروف. زاد أبو داود والطيالسي في مسنده عن شعبة: وينهى عن المنكر. قوله وليمسك في روايته في الأدب قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر. كذا ولمسلم من طريق أبي أسامة عن شعبة، وهو أصح سياقا، فظاهر سياق الباب أن الأمر بالمعروف والإمساك عن الشر رتبة واحدة، وليس كذلك، بل الإمساك هو الرتبة الأخيرة. قوله فإنها كذا وقع هنا بضمير مؤنث، وهو باعتبار الخصلة من الخير وهو الإمساك، ووقع في رواية الأدب: فإنه أي الإمساك له أي للممسك. وقال زين بن المنير: إنما يحصل ذلك الممسك عن الشر إذا نوى بالإمساك القربة، بخلاف محض الترك. والإمساك أعم من أن يكون عن غيره، فكأنه تصدق عليه بالسلامة منه. فإن كان شره لا يتعدى نفسه فقد تصدق على نفسه بأن منعها من الإثم. قال: وليس ما تضمنه خبر من قوله فإن لم يجد ترتيبا، وإنما هو للإيضاح لما يفعله من عجز عن خصلة من الخصال المذكورة، فإنه يمكنه خصلة أخرى، فمن أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق وأن يغيث الملهوف وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويمسك عن الشر فليفعل الجميع. ومقصود هذا الباب أن أعمال الخير تنزل منزلة الصدقات في الأجر، ولا سيما في حق من لا يقدر عليها. ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل من الأعمال القاصرة. ومحصل ما ذكر في حديث الباب أنه لابد من الشفقة على خلق الله، وإما بالمال أو غيره، والمال إما حاصل أو مكتسب، وغير المال إما فعل وهو الإغاثة، وإما ترك وهو الإمساك، وهو الإمساك انتهى. وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة نفع الله به: ترتيب هذا الحديث أنه ندب إلى الصدقة، وعند العجز عنها ندب إلى ما يقرب منها أو يقوم مقامها وهو العمل والانتفاع، وعند العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه وهو الإغاثة، وعند عدم ذلك ندب إلى فعل المعروف أي من سوى ما تقدم كإماطة الأذى، وعند عدم ذلك ندب إلى الصلاة، فإن لم يطق فترك الشر، وذلك آخر المراتب. قال: ومعنى الشر هنا ما منعه الشرع، ففيه تسلية للعاجز عن فعل المندوبات إذا كان عجزه عن ذلك من غير اختيار. قال: قلت وأشار بالصلاة إلى ما وقع في آخر حديث أبي ذر عند مسلم: ويجزئ من عن ذلك كله ركعات الضحى. ويؤيد ما قدمناه أن هذه الصدقة لا يكمل منها ما يختل من الفرض.
لا
لا
يكمل منها.
أحسن عليكم. ويؤيد ما قدمناه أن هذه الصدقة لا يكمل منها ما يختل من الفرض، لأن الزكاة لا يكمل منها ما يختل من الفرض، لأن الزكاة لا تكمل الصلاة، والعكس، فدل على افتراق الصدقتين. واستسقي الحديث مع تقدم ذكر الأمر المعروف وهو من فروض الكفاية، فكيف تجزئ عنه صلاة الضحى وهي من التطوعات؟ وأجيب بحمل الأمر هنا على ما إذا حصل من غيره فسقط به الفرض، وكأن في كلامي هو زيادة في تأكيد ذلك، فلو تركه أجزأت عنه صلاة الضحى كذا قيل وفيه نظر. والذي يظهر أن المراد أن صلاة الضحى تقوم مقام 360 حسنة التي يستحب للمرء أن يسعى في تحصيلها كل يوم ليعتق مفاصله التي هي بعددها، لا أن المراد أن صلاة الضحى تغني عن الأمر بالمعروف وما ذكر معه، وإنما كان كذلك لأن الصلاة عمل بجميع الجسد، فتتحرك المفاصل كلها فيها بالعبادة. ويحتمل أن يكون ذلك لكون الركعتين تشتملان على 360 ما بين قول وفعل، إذا جعلت كل حرف من القراءة مثلا صدقة، وكأن صلاة الضحى خصت بالذكر لكونها أول تطوعات النهار بعد الفرض وراتبته. قد أشار في حديث أبي ذر إلى أن صدقة السلامة نهارية، لقوله: يصبح على كل سلامة من أحدكم. في حديث أبي هريرة: كل يوم تطلع فيه الشمس. وفي حديث عائشة: في أمسي وقد زحزح نفسه عن النار. وفي الحديث أن الأحكام تجري على الغالب، لأن في المسلمين من يأخذ الصدقة المأمورة لأن في المسلمين من يأخذ الصدقة المأمورة بصرفها. وقد قال: على كل مسلم صدقة. وفي مراجعة العالم في تفسير مجمل وتخصيص العام، وفي فضل التكسب لما فيه من الإعانة وتقديم النفس على الغير وتقديم النفس على الغير، والمراد بالنفس ذات الشخص وما يلزمه، والله أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد حذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، فأرسلت عائشة منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ فقالت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من ذلك الشاة. فقال: هات، فقد بلغت محلها. قوله: باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة. أورد فيه حديث أم عطية في إهدائها الشاة التي تصدق بها عليها. قال الزين بن المنير: عطف الصدقة على الزكاة من عطف العام على الخاص، إذ لو اقتصر على الزكاة لأفهم أن غيرها بخلافها. وحذف مفعول يعطي اختصارا لكونهم ثمانية أصناف، وأشار بذلك إلى الرد على من كره،
وهنا
وأشار
يظهر
بذلك
أنه يعطى، نعم، لأنه تكلم عن الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة.
يا شيخنا أحسن. وحدث مفعول يعطى اختصارا لكونه من ثمانية أصناف، وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى شخص واحد أو أن يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب، وهو محكي عن أبي حنيفة، وقال محمد بن حسن لا بأس به انتهى. وقال غيره لفظ الصدقة يعم الفرض والنفل والزكاة كذلك، لكنها لا تطلق غالبا إلا على المفروض دون التطوع، هي أخص من الصدقة من هذا الوجه. ولفظ الصدقة من حيث الإطلاق على الفرض مرادف الزكاة، لا من حيث الإطلاق على النفل. وقد تكرر في الأحاديث لفظ الصدقة على المفروضة، ولكن الأغلب التفرقة والله أعلم. قوله بعث إلى نسيبة الأنصارية هي أم عطية، كذا وقع في رواية ابن السكن عن الفربري عن البخاري في آخر هذا الحديث، وكأن السياق يقتضي أن يقول بعث إلي بلفظ ضمير متكلم المجرور، كما وقع عند مسلم من طريق ابن علية عن خالد، لكنه في هذا السياق وضع الظاهر موضع المضمر إما تجريدا وإما التفاتا، وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في باب إذا حولت الصدقة في أواخر كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله: باب زكاة الورق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس زود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قوله باب زكاة الورق أي الفضة، يقال ورق بفتح الواو وبكسرها وبكسر الواء وسكونها. قال ابن المنير: لما كانت الفضة
ورق صحيح
الورق فتح الواو وبكسرها الورق زكاة الورق
يقال ورق بفتح الواو وبكسرها وبكسر الراء ورق صحيح ورق نعم
ورق ورق نعم ورق
بفتح الواو وكذلك فتح الراء
لا لا
لا
لا لا
وقصد
فتح
الراء الكسر والسكون
نعم ورق وورق نعم. قال ابن منير: لما كانت الفضة هي المال الذي يكثر دورانه في أيدي الناس ويروج بكل مكان، كان أولى بأن يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية. قوله عن عمرو بن يحيى المازني في موطأ ابن وهب عن مالك أن عمرو بن يحيى حدثه. قوله عن أبيه في مسند الحميدي عن سفيان: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة ابن أبي الحسن المازني فحدثني عن أبيه. وفي رواية يحيى بن سعيد وهو الأنصاري التي ذكرها المصنف عقب هذا الإسناد التصريح بسماع عمرو وهو ابن يحيى المذكور له من أبيه، وهذا هو السر في إيراد الإسناد خاصة. قد حكى ابن عبد البر عن بعض أهل العلم أن حديث الباب لم يأتي إلا من حديث أبي سعيد الخدري، قال: وهذا هو الأغلب، إلا أنني وجدته من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، ومن طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر انتهى. ورواية سهيل في الأموال لأبي عبيد، ورواية مسلم في المستدرك، قد أخرجه مسلم من وجه آخر عن جابر. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد الله بن جحش، أخرج أحاديث الأربعة الدار قطني، ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد أيضا. قوله خمس زود بفتح الملازمة وسكون الواو بعدها مهملة، وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد. قوله خمس أواق خمس أواق، زاد مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي عن أبي سعيد: خمس أواق من الورق صدقة، ومطابق للفظ الترجمة، وكأن المصنف أراد أن يبين بالترجمة ما أبهم في لفظ الحديث اعتمادا على الطريق الأخرى، وأواق بالتنوين وبإثبات التحتانية، مشددا ومخففا جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية، وحكى اللحياني وقية
وقية
وقية وقية بحذف الألف وفتح الواو. ومقدار الأوقية في هذا الحديث 40 درهما بالاتفاق، والمراد بالدرهم الخالص من الفضة، سواء كان مضروبا أو غير مضروب. قال عياض: قال أبو عبيد: إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل 10 دراهم 7 مثاقيل. قال: هذا يلزم منه أن يكون صلى الله عليه وسلم حال بنصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل. والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام، وكانت مختلفة في الوزن بالنسبة إلى العدد، فعشرة مثلا وزن 10 وعشرة وزن 8. فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابة عربية ويصير وزنها وزنا واحدا. وقال غيره: لم يتغير المثقال في جاهلية والإسلام. وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل 7 مثاقيل 10 على أن كل 7 مثاقيل 10 دراهم. ولم يخالف في أن نصاب الزكاة 100 درهم يبلغ 140 مثقالا من الفضة الخالصة، إلا ابن حبيب الأندلسي فإنه انفرد بقوله: إن كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم. وذكر ابن عبد البر اختلافا في هذا في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاد. وكذا خرق المريسي الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد إلى الوزن. وانفرد السرخسي من الشافعية بحكاية وجه في المذهب أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرا لو ضم إليه قيمة الغش من نحاس مثلا لبلغ نصابا، فإن الزكاة تجب فيه كما نقل عن أبي حنيفة. واستدل بهذا الحديث على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النصاب ولو حبة واحدة، خلافا لمن سامح بنقص يسير كما نقل عن بعض المالكية. قوله أوسق: جمع وسق بفتح الواو، ويجوز كسرها كما حكاه صاحب المحكم. وجمعه حينئذ أوساق كحمل وأحمال، قد وقع كذلك في رواية مسلم، و60 صاعا بالاتفاق، ووقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البختري عن أبي سعيد نحو هذا الحديث، وفيه: والوسق 60 صاعا. وخرج أبو داود أيضا، لكن قال: 60 مختوما. والدارقطني من حديث عائشة أيضا: والوسق 60 صاعا. ولم يقع في الحديث بيان المكيل بالأوسق، لكن في رواية مسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة. وفي رواية له: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. ولفظ دون في المواضع 3 بمعنى أقل، لا أنه نفى من غير الخمس الصدقة كما زعم بعض من لا يعتد بقوله. واستدل بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الأمور 3، واستدل به على أن الزروع لا زكاة فيها حتى تبلغ 5 أوسق. وعن أبي حنيفة: تجب في قليله وكثيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. وسيأتي البحث في ذلك في باب مفرد إن شاء الله تعالى. ولما يتعرض الحديث للقدر الزائد على المحدود، قد أجمعوا في الأوساق على أنه لا وقص فيها. وأما الفضة فقال الجمهور: هو كذلك. وعن أبي حنيفة: لا شيء فيما زاد على 200 درهم حتى يبلغ النصاب وهو 40، فجعل لها وقصا كالماشية. واحتج عليه طبراني بالقياس على الثمار والحبوب، والجامع كون واحتج عليه الطبري بالقياس على الثمار والحبوب والجامع كون الذهب والفضة مستخرجين من الأرض بكلفة ومؤنة. قد أجمعوا على ذلك في 5 أوسق فما زاد. فإذا أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا
وجزاكم خيرا.